يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر لكم بادئ ذي بدء حسن هذه الضيافة وحسن الاستقبال والكرم، فجزاكم الله خيرا. ثم كنت قد علقت على كلام طيب نافع لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الذي ذكره في كتابه الاستقامة، وعنوانه حول الميزان الشرعي في ترتيب ومعاملة أهل الملل أو أهل النحل أو أهل الفجور والفسوق. فكما تعلمون أن هؤلاء جميعا إما أن يكون بعضهم دون بعض، أي دركات كما مع أهل الكفر، وإما أن يكون كما مع أهل النحل درجات، فالمرء معاملته لغيره ليست على مرتبة واحدة. وهذا الميزان مع الأسف يكاد يكون منعدما، فمن أخطأ معك أو كان على غير ملتك فالمرء نجده قد يعامل الجميع معاملة واحدة. ومع الأسف صارت النزاعات والشقاقات والهجران لما اختل هذا الميزان. فيقول شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله، يقول: ومعلوم أن التوبة هي جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات، هذه التوبة، يعني أن يخرج المرء من سيئاته إلى حسناته، هذا هو عنوان التوبة. قال: ولهذا لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة إلى الله جل وعلا. قال: والردة، وهي الخروج من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. قال: والردة هي جماع الخروج من الحسنات إلى السيئات. قال: ولهذا لا يحبط جميع الحسنات إلا الردة عن الإيمان، إلا الردة عن الإيمان. وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. قال: وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال سبحانه وتعالى في هذه الآيات كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. هنا هذا الاستفهام هو على وجه الاستبعاد، هو على وجه النفي والاستبعاد، أي لا يهديهم سبحانه وتعالى وقد أعرضوا عن الإيمان، وقد أعرضوا عن الإيمان. والآيات تشمل الكفار من يهود ونصارى والمرتدين عن دين الإسلام، وكذا من تاب من الذنوب ولم يتب من الشرك. لذا كان يقول أبو العالية الرياحي عند قوله سبحانه وتعالى لن تقبل توبتهم، قال هنا قال تابوا من الذنوب، قال ولم يتوبوا من الأصل، يعني بقوا على شركهم، بقوا على شركهم. فإن تابوا من الذنوب لكنهم ما رجعوا إلى الله جل وعلا موحدين. قال أبو العالية قال حتى يتوبوا منه ويصلحوا ما بينهم وبين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم قال شيخ الإسلام تيمية وكذلك ما ذكرناه في تفاوت السيئات، هذا وسائر الانحرافات، وسائر الانحرافات كذلك. قال هو في الكفر والفسق والعصيان وكذا البدع والمحدثات. لهذا شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله يقول في موضع آخر عن أصناف أهل البدع، يقول وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام. قال منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم، يعني بالنظر إلى أول طائفة ظهرت في الإسلام تخالف النهج النبوي، تخالف النهج النبوي. قال فيبدأ بالخوارج، فيبدأ بالخوارج، فأول طائفة عارضت وخالفت المنهج النبوي من جهة التأريخ فهم الخوارج، فهم الخوارج. قال ومنهم أي من العلماء من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظته، يعني ومن العلماء من يرتب هذه الطوائف المخالفة للهدي النبوي بالنظر إلى بدعهم هل هي خفيفة أم غليظة. قال فيبدأ بالمرجئة ويختم بالجهمية، قال كما فعله كثير من أصحاب أحمد رضي الله عنه كعبد الله ابنه أي ابن الإمام أحمد ونحوه. قال وكالخلال وأبي عبد الله ابن بطة وأمثالهما. قال وكأبي الفرج المقدسي. قال وكلا الطائفتين تختم بالجهمية، يعني سواء من يرتبهم على أو بحسب ظهورهم أو بحسب النظر إلى غلظة وخفة بدعتهم، فكلهم يجعل الجهمية ويتفقون على أن يختم بالجهمية. قال: لأنهم أغلظوا البدع. قال: وكالبخاري في صحيحه: فإنه بدأ بكتاب الإيمان والرد على المرجئة. قال: وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فالكفار بعضهم دون بعض. فالكفار دركت، أي ليسوا على مرتبة واحدة. قال: ولهذا يذكر الفقهاء في كتاب الردة والإسلام انتقال الرجل كأحد الزوجين، قال: من دين إلى دين آخر. قال: انتقال إلى دين خير من دينه، يعني أن يكون الزوج مثلا ينتقل من النصرانية إلى اليهودية، أو زوجته تنتقل من النصرانية إلى المجوسية ونحو ذلك. ثم بدأ يمثل عليه رحمة الله. قال: فهؤلاء، يعني الزوجين، قال: انتقال من دين خير من دينه، أو دون دينه، أو مثل دينه. قال: إذا انتقل، فيقولون، يعني لهذا العلماء رتبوا هذه المسائل فينظرون إليها، هل تبقى معه زوجته أو يبقى معها أم يفارقها بحسب الدين الذي انتقلت إليه زوجته أو انتقل إليه زوجها. قال: فيقولون أي الفقهاء: إذا صار الكتابي، أي سواء كان يهوديا أو نصرانيا، قال: صار مجوسيا. والمجوس هم قوم مشركون عبدة والنار، فليسوا من أهل الكتاب. قال: أو مشركا، قال: فقد انتقل إلى شر من دينه، يعني فدينه لما كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا، فالدين الذي انتقل إليه أشر من الدين الذي كان عليه. قال: وإذا صار المشرك أو صار المشرك أو المجوسي كتابيا، قال: فقد انتقل إلى خير من دينه. قال: وإذا تهود النصراني أو بالعكس، أو تنصر اليهودي، قال: فقد انتقل إلى نظير دينه، أي مثله، يعني هم سواء، سواء كان يهوديا انتقل إلى نصراني أو العكس. قال: والتمجس، قال: يقر أو يقر، قال: يقر عليه بالاتفاق، بمعنى أن المجوس الذين ليس لهم كتاب من عبدة الأوثان والنار ونحو ذلك، قال: يقر، بمعنى أن هؤلاء نادرا من يخرج من دينه إلى دين آخر، يعني هؤلاء. وهذا ملاحظ، يعني فمن كان على غير كتاب منزل وإن كان محرفا فنادر جدا أن يصير إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى الإسلام. قال: لهذا يقر عليه، قال: بالاتفاق. قال: وأما الإشراك، أما الإشراك فلا يقر عليه إلا بعض الناس، يعني كمن يعبد مثلا الأصنام ونحو ذلك. قال: هذا قد يبقى وقد لا، يعني بعض الناس قد يبقى على إشراكه وقد ينتقل إلى دين أفضل من دينه. قال: عند بعض العلماء. قال: والصابئة، والصابئة كما قالهم نوعان عند المحققين. والصابئة هم قوم بقوا على فطرة توحيد الله عز وجل، ولكن من غير الشريعة، ليست لهم شريعة، يعني لا يصلون ولا يزكون، وإنما كما سنذكر عن بعض أهل العلم يقولون لا إله إلا الله، فبقوا على هذه الفطرة، لكن ليس لهم شريعة ولا نبي نبي يتبعونه أو يأخذون بالشرائع التي جاء بها. وقال بعضهم أن الصابئة منهم من أو هي طائفة من أهل الكتاب، لكن بعض العلماء يقول بأن الصابئة هؤلاء الذين انتسبوا إلى أهل الكتاب إنما هي بهذه النسبة، كانوا صابئة ثم صاروا إلى بعض أهل الكتاب. يقول عنهم وهب بن منبه عليه رحمة الله، قال: الصابئ الذي يعرف الله وحده وليس له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، وأظهر الأقوال والله أعلم، قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه. يقول عبد الله بن وهب: الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بالجزيرة، جزيرة الموصل، يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. لهذا شيخ ابن تيمية يقول: أما ما ينسب أن من الصابئة من كان من أهل الكتاب، قال: هؤلاء طائفة من الصابئة انتسبوا إلى بعض أهل الكتاب، وإلا فهؤلاء يعني بقوا على فطرتهم في توحيدهم لله عز وجل، ولكن من غير شريعة. لهذا يقول شيخ ابن تيمية: والصابئة نوعان عند المحققين وعلى قولين عند آخرين. قال: ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة مراتب الحسنات. قال: هذا الترتيب الذي ربما نرتب به أهل الملل، يعني النصارى واليهود والمجوس والصابئة ونحو هؤلاء، قال: هؤلاء العلماء نظروا إليها من جهة النظر إلى أعمالهم وحسناتهم. لهذا يقول: والفقهاء يذكرون، السلام، قال: يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم، يعني كيف يعاملون. قال: وتناكحهم وذبائحهم وفي دمائهم. قال: وقتالهم وإقرارهم بالجزية المضروبة عليهم ونحو ذلك من الأحكام. أقول: وكذا النظر في أحكام ومعاملة أهل الفسق أيضا وأهل البدع. لهذا شيخ ابن تيمية بدأ بالكلام في أهل الملل وأنهم على مراتب بعضها دون بعض، فالكفر كذلك، وكذلك الإيمان، لأن الإيمان كذلك درجات والكفر دركات. لهذا يقول أن العلماء لما نظروا إلى هذه الطوائف سواء من أهل الملل أو النحل أو أهل الفسق، لم يجعلوا الجميع في موضع واحد ويحكمون عليهم بأحكام موحدة، وإنما كانوا يميزون. فسواء نظرنا إلى أهل الملل وإن كانوا كفارا من يهود ونصارى ومجوس وصابئة ونحو ذلك، إلا أن العلماء كانوا ينظرون إلى الأحكام التي تترتب وكيف نعاملهم، هل هم في نفس المرتبة أم لا بد من التمييز بين هذا وذاك. لهذا قال: والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناكحهم، يعني هل يجوز أن نتزوج منهم أو أن يتزوجوا منا ونحو ذلك. قال: وذبائحهم، يعني ذبائح هؤلاء هل تحل لنا أم تحرم علينا. قال: وفي دمائهم، يعني هل يجوز مقاتلتهم أو لا يجوز، وهل معاهداتهم نأخذ بها لا عهد لنا أو لا عهد لهم عندنا ونحو ذلك. قال وقتالهم وإقرارهم، قال بالجزية المضروبة عليهم، يعني هل نجعل عليهم جزية أم نرفعها. قال ونحو ذلك من الأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة، قال في أهل الملل والأحزاب. ثم قال رحمه الله تعالى: قال الذين قال الله جل وعلا فيهم ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يعني ومن يكفر بالقرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قال فالنار موعده. وقال سبحانه وتعالى لنبيه: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. قال ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، قال وأمرت، يعني وقل وأمرت لأعدل بينكم. هذه يعني بيت يعني الشاهد، يعني أن الله جل وعلا ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلا بأن يتمسك بما أنزله عليه سبحانه وتعالى، لكن كذلك وأمر أن يعدل بينهم، أن يعدل بينهم. يقول شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله: والعدل وضع كل شيء في موضعه. هذا هو العدل، أن نضع كل شيء في موضعه الذي يناسبه. قال كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. لهذا ربنا سبحانه وتعالى جعل مقارنة في كتابه بين اليهود والمشركين من جهة، وبين دين النصارى في قرب مودتهم للمسلمين. أؤكد على في قرب، لا في مطلق المودة، لا في مطلق المودة. لهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، قال اليهود والذين أشركوا، ثم قال ولتجدن، قال أقربهم مودة، يعني ليست بمطلق المودة. وهذا يعني الإنسان يلاحظه في واقعه، فلا يعني بعضهم قد لربما يطلق المودة أن النصارى يحبوننا ومودتهم يعني أعظم للمسلمين وحد ذلك. لهذا كثير من الوقائع عبر التاريخ يعني منذ زمن طويل. لهذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذه المقارنة بين اليهود والذين أشركوا وبين النصارى، لا شك أن ربنا سبحانه وتعالى جعل أن هؤلاء النصارى أقرب مودة للذين آمنوا. قال الذين قالوا إنا نصارى، قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، فلهذا أمر نبيه سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام أن يعدل بينهم، وكما قال شيخ الإسلام تيمية: العدل وضع كل شيء في موضعه، وأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ثم قال عليه رحمة الله، هنا يضرب مثلا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في أيام مكة الأولى قبل الهجرة. قال ولهذا لما اقتتل فارس المجوس الفرس يومها، قال والروم النصارى، لما اقتتلوا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة بين كفار قريش، قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة إذ ذاك، قال وهو في طائفة قليلة ممن آمن به، قال كان هو وأصحابه قال يحبون أن تغلب الروم. هذه نوع مودة ونوع موالاة. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحبون أن تغلب الروم فارس، قال لأنهم أهل كتاب، الروم أهل كتاب، قال: وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس. مشركون عبدة الأصنام من كفار قريش كانوا يحبون أن تكون الغلبة للفرس على الروم، لأنهم يتفقون معهم في الإشراك، فأولئك معهم كتاب وأولئك ليس معهم كتاب وإنما هم مشركون. قال: لأنهم، يعني أهل قريش أو كفار قريش وفارس، قال: لأنهم من جنسهم، قال: ليسوا أهل كتاب. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، الآية. قال: والقصة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والمغازي. هذه هي الواقعة التي لربما مع الأحداث التي ربما مرت معنا قريبا قد اضطربت كثير من آراء من يكتب، مع الأسف، يعني الله المستعان، لو سكت معظم الناس لقل الشر وقل الخلاف، لكن لما صارت هذه الوسائل متاحة لكل أحد وصارت الآراء والتوجهات يعني كثيرة متعددة، بل وبعضها أو كثير منها مغلوط. هذا يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله في مثل هذه المواقف، يقول: بل لو كان المتنازعان مبطلين، يعني كلا هذا التنازع يعني بين كل منهما على الباطل، قال: كأهل الكتاب والمشركين، يعني فيصل أو يقع تنازع بين من كان معه الكتاب مع المشركين، قال: إذا كان تجادل أو تقاتل، يعني تجادل وقدم حوارات أو تقاتل يعني حروب بينهم، قال: كان المشروع، قال: نصر أهل الكتاب، يعني الذي معهم كتاب، يعني سواء كانوا من يهود أو من نصارى، قال: على المشركين، إذا كان يعني من يقابلونهم في هذه من هذه الحيثية على غير كتاب، قال: بالقدر، انظر هذا، قال: بالقدر الذي يوافقهم عليه المؤمنون، يعني إذا يعني في هذه الحيثية، يعني أن نحن معك في هذا القدر، لا في مطلق ما هم عليه، لا في مطلق ما هم عليه، قال: إذا، شوفوا القيد الآخر، قال: إذا لم يكن في ذلك مفسدة تقاوم هذه المصلحة. فنشر مثلا إذا قامت يعني خصومات بين متنازعين، يعني كليهما على الباطل، فموافقة من لربما يكون قريبا منك أو من دينك، فهذه المناصرة إذا لم تخلو من مفسدة، نعم، وتحقق مصلحة، وإلا فليس لك أن تدعم رأيا على رأي. لهذا سبحان الله العظيم هذا القيد ذكره شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله، مع الأسف أن كثير من الناس ممن يجهل منهجه صار طعمة سائغة لكثير من الجهلة حتى صاروا يطعنون فيه. قال: إذا لم يكن في ذلك مفسدة تقاوم هذه المصلحة. لهذا الإنسان لا يأخذ هذه القصة في مناصرة أو محبة النبي عليه الصلاة والسلام للروم أن تغلب المجوس فارس يومها على إطلاقها، وأنه لما ناصرهم فلا بد أن نناصر طائفة على أخرى. وقد يترتب على هذا من المفاسد، لأن بعض الناس ربما إنسان ربما يتلفظ بما هو مخطئ فيه وليس من مجاله، فيرمى كما حصل، يرمى من ربما يذكر المسألة هذه ويستدل فيرميه بالتهود، يقول: أنت إذن يهودي، أنت يهودي إذا أخذت بهذا القول وتكتب فيه، فيرميك بما ليس فيك. لهذه المسائل ليست لعامة الناس، بعض الناس يكتب في أشياء من النوازل لا تخطر ببال، وهو في يعني بعيد عن هذه النوازل، بل يحرم عليه أن يكتب فيها، فتجده لربما يأخذ هذه المحطات يعني التي في التاريخ الإسلامي فينزلها كما جاءت من غير ضوابط، ولا من غير أن يراجع ولا أن يرجع لأهل العلم. فهذه المسائل الإنسان أولاً عليه أن لا يكتب في أشياء من النوازل وهو ليس من أهلها، لأن هذه المسائل العظام إنما يجتهد فيها أكابر العلماء، أكابر العلماء الذين يدركون المصلحة في إفشاء الأمر من المفسدة في ذلك. أما أن يرجع ويكتب في كل شيء وقد يستدل بأدلة لا يعقلها، قل لا يعقلها ولا يعقل إلى مدى وصول المفسدة فيها. لهذا الشيخ ابن تيمية يقول: فإن ذلك من الحق الذي يفرح به المؤمنون. لذا أقول: وكذلك القول في أهل الفسق ومن المعلن يعني الذي يكون على شيء من الفسق، مثلا يشرب الخمر ويزني ونحو ذلك، فالمعلن ليس كمن كان يعني يستخفي ولا يعلن بفسقه. فلا شك أن الإنسان لا بد أن يفارق وأن يميز بين هذا وذاك، فلهذا الذي يعلن بفسقه ليس كمن يخفي فسقه، وكذلك المجاهر بفسقه وعدوانه وظلمه ليس كمن يظلم نفسه، فلربما يشرب الخمر لكن لا يتعدى على الناس، فهذا لا بد من التمييز. فإنما جاءت الشريعة لأجل جعل كل في مرتبته، فمن يظلم نفسه ليس كمن يتعدى، يظلم نفسه ويتعدى على غيره. هذا أقول في أهل البدع كذلك يميز بين الصادق في حديثه وإن تلبس ببدعته. لهذا العلماء حتى من أهل الحديث يقبلون خبر الصادق وإن قيل فيه يعني أو رمي بشيء من البدع المخففة كالإرجاء والقدر والتشيع، فهؤلاء أهل الحديث كانوا يقبلون خبره لما لصدقه. لهذا لا بد يعني كما أقول أو قلت في أن أهل البدع كذلك لا بد من التفريق بين الصادق في حديثه مع بدعته المخففة وبين الكاذب مع بدعته. فالكاذب كانوا لا يقبلون سواء يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم، فيخترع الأحاديث يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل، أو يكذب في حديث الناس سواء كان كذابا أو متهما بالكذب، فهذا لا يقبلون خبره. فالكذاب حديثه موضوع متروك، وأما المتهم بالكذب الذي يكذب في حديث الناس فهذا متهم بالكذب، فحديثه شديد الضعف، حديثه شديد الضعف. لهذا وكذلك كانوا ينظرون إلى غبطة البدعة من خفتها، ولذا كان السلف عليهم رحمة الله لربما لم يصلي أحدهم على مبتدع، فلما سئل قال لماذا لا تصلي على هذا وإن كان على البدعة مات على بدعة، يقول أما إني قد أصلي على من هو أشر منه، ولكن كانوا لربما لا يصلي عليه حتى يستفيد الناس أن ما كان عليه إنما كان على هذه البدعة أو لأجل التحذير من بدعته، وهم يعترفون يقول أنا لربما أصلي على من هو أشر منه لكن إنما تركت الصلاة ويصلي عليه غير والأئمة والعلماء وفضائل أو فضلاء الناس ويصلي عليه العامة من الناس لأجل هذا. لهذا كان السلف يجعلون سواء كان من كان على شيء من الفسق أو على شيء من البدعة على مراتب، فلا يعاملون الجميع بحكم واحد، فلا يعاملون الجميع كذلك كما سبق من كلام الشيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله في من كان من أهل الكفر من نصارى ويهود ومجوس ونحو ذلك. ثم قال هنا يقول الشيخ الإسلام تيمي ينتقل إلى الكلام في أهل الظلم والجور والفجور والفسق، قال وإذا كان كذلك، يعني بعدما يعني خلص وتكلم عن أهل الملل من يهود ونصارى وأنهم على مراتب كل بحسبه، فلا بد من التمييز بين من كان على شيء أو من أهل الكتاب على من كان على غير كتاب. قال وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل قال على طريقة من الشر عظيمة، من الشر عظيمة، قال فينتقل إلى ما هو أقل منها شرا وأقرب إلى الخير، يعني يكون على الشر يعني كبير وظلم ونحو ذلك، قال فينتقل إلى طريقة وإن كان فيها الشر ولكن دون الأولى، لكن دون الأولى، قال فيكون حمد تلك الطريقة ومدحها لكونها طريقة الخير الممدوحة. قال مثال ذلك أن يظلم أو قال مثال ذلك أن الظلم كله حرام مذموم، قال فأعلاه أعلى الظلم قال الشرك، قال فإن الشرك لظلم عظيم، قال والله لا يغفر أن يشرك به، قال وأوسطه يعني أوسط الظلم أعلى الظلم والشرك بالله جل وعلا، قال وأوسطه قال ظلم العباد بالبغي والعدوان، يعني هذا دون الأول في المنزلة، دون مثلا كان يكون مشركا فهذا قد يعني ظلمه أعظم، فينتقل لربما إلى أوسط الظلم بأن يظلم الناس مع أنه صار على الإسلام، لكن يعني هو مسلم لكن يبغي ويعتدي على الناس، فلا شك أن هذه المنزلة يعني دون الأولى، دون الأولى. قال وأدناه ظلم يعني المرتبة الثالثة وهي الأخف، قال وأدناه ظلم العبد نفسه، يعني أن يظلم نفسه لكن لا يتعدى على الناس، لا يتعدى على الناس، قال فيما بينه وبين الله جل وعلا، يعني هذا يظلم نفسه لكن بينه وبين ربه سبحانه وتعالى كأن يشرب الخمر ونحو ذلك من الموبقات هذه، لكن لا يتعدى على الناس. قال فإذا كان الرجل مشركا كافرا قال فأسلم باطنا وظاهرا، يعني بعدما كان مشركا كافرا صار إلى الإسلام، قال ظاهرا وباطنا، قال بحيث، قال رحمة الله عليه بحيث صار قال مؤمنا، قال وهو مع إسلامه قال يظلم الناس ويظلم نفسه، يعني بعدما كان كافرا ثم انتقل إلى هذه المرحلة التي هي دون الأولى لكن مع إسلامه يظلم الناس ويظلم نفسه، قال فهو خير من أن يبقى على كفره، مع أن هذه لا شك أنه ظلم لكنه دون أن يبقى كافرا، دون أن يبقى كافرا، قال فيبقى على كفره، قال ولو كان تاركا لذلك الظلم، يعني هذا لا شك أنه أفضل له من أن يعني يبقى كافرا ولكن لا يظلم الناس لربما ولا يظلم نفسه، فانتقاله إلى الإسلام أفضل مع عدوانه، أفضل من أن يبقى كافرا وإن لم يظلم لا نفسه ولا غيره. قال أما إذا أسلم ظاهرا فقط، هذا كالمنافق وكذلك يقول، قال وهو منافق في الباطن، يعني هذا يظهر الإسلام لكنه في باطنه باق على كفره، وهذا يعني كثير، يعني يبقى كافرا لكن يدخل في وسط المسلمين لغرض أو لآخر، سواء رغبة أو رهبة، سواء كان خائفا أو له أطمع، له أطمع يريد أن يصل إليها فيظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر. قال فهذا في الآخرة، يعني هذا منافق، قال هذا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. قال أما في الدنيا فقد يكون أضر على المسلمين منه لو بقي على كفره. قال وقد لا يكون كذلك. هنا رحمة الله عليه يذكر أن المنافق الذي يتوغل في وسط المسلم فيظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر، هنا قال رحمة الله عليه قال فقد يكون أضر على المسلمين منه لو بقي على كفره، لأنه إذا أظهر الإسلام هو لا قد يعني يخف أو تخف عداوته بالنسبة للمسلم لأنه يظهر الإسلام، فلا يعتدي عليه ظاهرا بحيث أنه يظهر الإسلام فلا يعتدي عليه. قال يقول شيخ الإسلام تيمية يعني إذا كان في وسط المسلمين مع أنه يبطن الكفر لكن لا يتعدى لأنه يخفي أمرا، يخفي كفره ويريد أن يصل إلى شيء ما، فضرره سيخف لو بقي على كفره، لأنه لو بقي على كفره لا يبالي. أما إذا أظهر الإسلام وتوغل في وسط المسلمين قد يخف ضرره، لهذا الشيخ الإسلام تيمي يقول وقد لا يكون كذلك، يعني لربما يخف ضرره وربما يزيد، ولربما يزيد، وهذا هو الحاصل. يعني لهذا يقول وقد لا يكون كذلك، يعني بمعنى أن ضرر هذا المنافق ربما يزيد ضرره على المسلمين. ثم قال رحمة الله عليه فإن إضرار المنافقين بالمؤمنين يختلف باختلاف الأحوال، فليست إذن القاعدة يعني على نسق وعلى نفس النسق، يعني فقد يضر وقد لا يضر. قال لكن إذا أسلم نفاقا، يعني طمعا في دنيا أو لمصلحة ما، وسواء هذا في الأفراد أو حتى في الجماعات، قال لكن إذا أسلم نفاقا فقد يرجى له حسن الإسلام فيصير مؤمنا. هنا يعني هذا الذي دخل في الإسلام منافقا، فبحسب معاشرته للمسلمين، يقول شيخ الإسلام تيمية هذا يرجى له أن بحسب معاملته للمسلمين ربما يرجع ويراجع نفسه فيصير مؤمنا، بحسب معاملته يعني دخل في وسط المؤمنين، وكان يريد أطماعا ومآرب، لكنه حين خالطهم ظهر له أن هذا الدين دين رحمة وأنه دين حق ونحو ذلك. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية لكن إذا أسلم نفاقا قال فقد يرجى له حسن إسلامه فيصير مؤمنا. قال كمن أسلم تحت السيف، يعني تحت الإكراه، قل إما تدخل الإسلام أو نقطع رأسك. قال هذا، قال وكذلك من أسلم لرغبة أو رهبة أو نحو ذلك. قال فالإسلام والإيمان قال أصل كل خير وجماعه، لهذا بمعنى أن الإسلام يعني هو أصل الخير، فلما يدخل أمثل هؤلاء من المنافقين وهم يريدون أطماعا ومآرب، ربما حال يعني دخوله ومخالطته ومعاملته للمسلمين يرى منهم الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة ونحو ذلك. قال يقول شيخ الإسلام تيمية لما كان هذا الدين ودين الإسلام على مثل هذه المنزلة، ربما هذا الذي نافق بأن دخل في الإسلام ربما يسلم ويكف شره عن المسلمين. هذا الذي قال لأن الإسلام والإيمان هو أصل كل خير وجماعه. ثم قال شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله قال: وكذلك من كان ظالما للناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم قال فانتقل رحمة الله عليه قال عن ذلك إلى ما يظلم به نفسه خاصة. يعني هذا كان ظالما للناس يظلمهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، قال فبعدها يكف عن هذا فينتقل إلى أن يظلم نفسه خاصة. قال من خمر وزنا، قال فهذا أخف لإثمه وأقل لعذابه. قال كذلك هذا من أهل الفسوق إذا كف عن الناس، يعني لم يؤذهم ولم يتعرض لأحد لكن يضر بنفسه، قال لا شك أن هذه إضراره بنفسه، لا شك أن من الظلم ويحرم ذلك، لكن لا شك أنه إذا يعني الأعظم أن يكون ظالما لشخصه وظالما لغيره أما إذا كف عن ظلم الناس وصار ظالما لنفسه فقط لا شك أن هذه المنزلة أخف من الأولى. قال لهذا شيخ الإسلام تيمية يعني عقد الباب الأول في مراتب أهل الملل، ثم في مراتب أهل الظلم والفجور والفسق ونحو ذلك، ثم انتقل قال وهكذا النحل التي فيها بدعته. ثم هنا شيخ الإسلام تيمية ينتقل إلى أهل الكلام في أهل البدع وأهل المحدثات. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: قد يكون الرجل رافضيا فيصير زيديا. الرافضي هم أولئك يعني الرافض الشيعة الذين يعني يكفرون الصحابة ويرون بتحريف القرآن، يرون تحريف القرآن ولا يرون إلا بعصمة الأولياء الأئمة عندهم. قال ثم فيصير زيديا. الزيدية هذه طائفة من الشيعة لكن لا يرون يعني أفضلية علي، يعني يرون أفضلية علي على أبي بكر وعمر لكن لا يكفرون الصحابة ولا يرون بتحريف القرآن ونحو ذلك. فالزيدية يعني أخف طوائف الشيعة من الرافضة. أما الرافضة فيعني طوامهم وبدعهم كثيرة. لهذا قال فقد يكون الرجل رافضيا فيصير زيديا، يعني لا شك أنه أفضل إذا انتقل من الرفض إلى الزيدية فهو أفضل. قال فذلك خير له. قال وقد يكون جهميا قدريا، قال فيصير جهميا غير قدري، قال أو قدريا غير جهمي أو يكون من الجهمية الكبار، قال فيتجهم في بعض الصفات دون بعض ونحو ذلك. هنا شيخ الإسلام تيمية لعله يقصد في التجهم في بعض الصفات كالأشاعرة والماتوريدية، مع أن شيخ الإسلام تيمية كان يعني ربما يذكر الرازي ويصفه بالجهم، لأن الأشاعرة كما تعلمون حتى في كلام الرب جل وعلا يجعلون كلام الرب جل وعلا هو الكلام النفسي، لا بصوت لا على الحقيقة ولا بصوت ولا حرف. لهذا الأشاعرة الأول الذين كانوا في أيام ابن فورك وبالحسن الأشعري كانوا يثبتون بعض الصفات لله جل وعلا كالوجه واليدين والعينين لله جل وعلا سبحانه وتعالى، ثم الأشاعرة تطور انحرافهم. هذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول صاروا إلى أسوأ مذاهبهم. فالأشاعرة الأول غير الأشاعرة المتأخرين، غير الأشاعرة، فالأشاعرة الأول كانوا يثبتون لله جل وعلا بعض الصفات، أما من تأخر فإنما صاروا إلى أسوأ مذاهبهم، أسوأ مذاهبهم. يقول شيخ الإسلام تيمية في هذا كله، وهي كالقاعدة التي لابد للمسلم أن يأخذ بها وأن يعمل بها، ولا يجعل الناس على مرتبة واحدة. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، قال: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية، قال: والسنة وبدعة، قال: استحق من الموالاة والثواب، قال: بقدر ما فيه من الخير، فنحن نواليه بحسب ما معه من خير. وليست هذه قواعد يعني الموازنات نحو ذلك، هذه إنما على المرء لا يتعدى في الأحكام، لا يتعدى في الأحكام، وأن لا يقول إلا خيرا ما يعلمه يقينا بعلم. يقول عليه رحمة الله، قال: بقدر ما فيه من الخير، قال: واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، يعني الشر الذي معه نعاقبه ونؤنبه ونرد عليه، لكن الخير الذي معه لا شك أننا نواليه عليه. قال: فيجتمع في الشخص الواحد، قال، موجبات الإكرام والإهانة، يعني في الشخص الواحد تجتمع فيه موجبات الإكرام له وكذا موجبات الإهانة. قال: فيجتمع له من هذا وهذا. وهنا يمثل بمثال لطيف جدا ويقول: قال: كاللص الفقير، قال: فتقطع يده لسرقته، قال: ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. يعني بمعنى أنه نعم سارق قد يستحق هذا الحد، لكن لما كان فقيرا لصا فقيرا نعطيه من بيت المال لحاجته، ولا هذا لا يتعدى أو نعتدي عليه بأن نمنعه، نقول: أنت لص ليس لك عندنا شيء. لما كان لصا فقيرا قال رحمة الله عليه: فنقطع يده لسرقته، قال: ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. قال: هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. قال: وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه. لهذا بمعنى أن الإنسان لا بد أن يكون عدلا في كلامه، في تصرفاته، وفي أحكامه، لا يتعدى على الناس، لا يتعدى على الناس، وإنما يعطي لكل ذي حق حقه، ويمنع المعتدي على الحقوق من حقوق الغير. هذا هو قصد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم إلى أن وصل إلى، فكل هذا الكلام يعني لشيخ الإسلام تيمية يقول: فهذه الذنوب يعني جميعها مع صحة التوحيد، إنسان يكون موحدا لله جل وعلا، قال: خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. يعني هذه الذنوب كلها التي ذكرها، كفر وفسوق وبدعة، إذا كان الإنسان على شيء من توحيد ربه سبحانه وتعالى، وإن اقترف بعض الذنوب، وأفضل ممن كان مشركا على غير توحيد الله جل وعلا، وإن لم يظلم الناس، وإن لم يعني يقع في مثل هذه الذنوب. قال لهذا، قال: نجد هنا يضرب بمثال واقعي يدركه جميع الناس، يقول: ولهذا نجد الناس يفضلون من كان من الملوك، أي من الملوك والرؤساء، قال ونحوهم إنما يظلم نفسه بشرب الخمر والزنا أو الفواحش ويتجنب ظلم الرعية. وهذا صحيح، إنسان ربما يصبر على من يترأسه أو يحكمه، لربما يظلم نفسه بأن يعني يكون على شيء من الفواحش، لكن تجده مع رعيته عدلا فيهم، فالناس يقبلون ذلك، يعني يقبلون ذلك. قال لهذا تجد الناس يفضلون من كان من الملوك ونحوهم إنما يظلم نفسه بشرب الخمر والزنا أو الفواحش، قال ويتجنب ظلم الرعية، لكن لا يتعدى على الناس. قال فيتحرى العدل فيهم، قال على، يعني يفضلون هذا على من كان يتجنب الفواحش، يعني الفواحش في نفسه، يعني قال والخمر والزنا، قال وينتصب لظلم الناس، يعني هذا مباشرة الناس لن يقبلوا، يعني إذا كان حتى ولو لم يكن يشرب الخمر ولا واجتنب الفواحش، لكن يتعدى على الناس، هذا لا يفضله أحد من الناس. لهذا قال رحمه الله تعالى وينتصب لظلم الناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. أقول وكذلك أهل البدع، يعني ممن يعني أخذ أو دخل في شيء من البدع، فإذا كانت البدعة يخص بها نفسه ليست كالبدعة التي يصدرها ويدعو الناس إليها. لهذا العلماء حتى من أهل الحديث كانوا إذا نظروا إلى أهل البدع فكانوا يميزون بين الداعية إلى البدعة ممن التزم بدعة في نفسه لكن لا يدعو إليها، فكانوا يقبلون خبر غير الداعية على الذي يكون فيه نوع غلو في بدعته وتجده يصدرها ويدعو إليها. هذا أهل الحديث عليهم رحمة الله، حتى في أهل البدع كذلك. فمن كان ظالما مثلا كما ذكر عليه رحمة الله من هذا المثال، من أن الناس يفضلون الذي لربما يعتدي على نفسه ويظلم نفسه ويكون قائما على شيء من الذنوب في نفسه وخاصة نفسه، لكنه لا يتعدى على الناس، هذا يقبلونه الناس ويكون عدلا فيه، على عكس إذا كان في نفسه يعني مجتنبا للفواحش لكنه ظلوم للناس يأخذ حقوقهم ويتعدى عليهم. هذا يعني حتى في فطر الناس لن تجد من يكون معه. ثم قال عليه رحمة الله، قال وهؤلاء الظالمون، أقصد لغيرهم، قال قد يجعلون الظلم دينا يتقربون به بجهلهم، يعني هذا الظلم الذي يظلم به الناس، يعني هذا الظالم يظلم غيره، قد يراه تدينا، تدينا لربما قد يرى أن يعني يريدون مثلا أخذ منصبه أو التعدي عليه أو يريدون قتله، فيعني يرى أن هذا من باب الدفاع عن شخصه فيتدين بهذا، يعني فتجده لربما يظلم الناس لهذا الظن. قال وهؤلاء الظالمون، قال قد يجعلون الظلم دينا يتقربون به بجهلهم، قال كما أن أولئك الظالمين لأنفسهم، يعني الذي يظلم نفسه بأن يرتكب الفواحش، قال قد يجعلون ذلك بجهلهم دينا يتقربون به، قال فالشيطان عليه رحمة الله، قال فالشيطان قد يزين لكثير من هؤلاء، وهؤلاء سوء عملهم فرأوه حسنا، يعني يزين لهم أعمالهم فيرون ذلك من أحسن القرب ومن أحسن وأفضل أعمالهم. ثم يختم عليه رحمة الله بكلام، وهذه كان نصيحة والإرشاد عليه رحمة الله منه، يقول لكن كثيرا من الناس يجمعون بين هذا وهذا، بمعنى أنه تجده يعني يظلم نفسه ويظلم غيره، فيفجر وينحرف في خاصة نفسه، ثم يزيد ذلك حتى يتعدى على الناس. لهذا حين المقارنة أو مقارنة العلماء، منهم شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله، لما جاء إلى الخوارج وقارنهم بالرافضة الشيعة، وذكر أن الرافضة عقائدهم أخبث من عقائد الخوارج، قال: لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بمقاتلة الخوارج ولم يأمرنا بمقارعة ومقاتلة الرافضة، بل وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أجرا في من قتلهم أو قتلوها، يعني الخوارج. قال لما؟ يقول: لأن هؤلاء الخوارج وإن كانت عقائدهم في الانحراف والانحراف الشديد دون الرافضة، لكن هؤلاء تعدوا على الناس، الخوارج تعدوا على الناس فقتلوا المسلمين وسلبوا أموالهم ونحو ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الظلم متعديا، يعني بعدما اعتقدوا مثلا كفر كل من ارتكب كبيرة، فهذا لا شك أنه معتقد يعني باطل، ثم هذه العقائد الفاسدة التي انطلقوا منها كانت محصورة على أنفسهم، ثم بعد هذا الظلم لأنفسهم خرجوا إلى مرحلة أخرى من ظلم الناس، فلا شك أنهم جمعوا بين ظلم النفس وظلم الغير. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل هذا الثواب في الخوارج ولم يجعله في طائفة أخرى لهذا التعدي، ففي هذا التعدي جاءت هذه الأحكام. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: لكن كثيرا من الناس يجمعون بين هذا وهذا، يعني بين ظلم شخصه بارتكاب أو اعتقاد الباطل وبين ظلم الغير. قال: فإن من عقوبة السيئة، يقول رحمة الله عليه، السيئة بعدها، يعني إنسان بمعنى أن الإنسان إذا قام على شيء من الخطيئة فلا شك أن هذه الخطيئة ستدفعه إلى خطيئة أخرى وثالثة ورابعة إذا لم يراجع. لهذا قال هذه العقوبة، أن من وقع في سيئة جاءت سيئات بعد ذلك. قال بعدها، قال: ومن ثواب الحسنة، قال: الحسنة بعدها، على أو بعكس ذلك وبضده، أن الإنسان إذا قام على شيء من الطاعة فهذه الطاعة تدفعه إلى طاعة وطاعات أخرى. لهذا الإنسان دائما يدعو إلى فعل الخيرات وفعل البر والمعروف، لأن هذا البر يدفعك إلى خير أكثر وأكثر. لهذا قال يعني العقوبة السيئة أن هذه تلك السيئة التي لم تتب ولم ترجع عنها فإنها ستدفعك إلى سيئات أخرى، بل إلى سيئات وكذلك الحسنات. فثواب الحسنة أن تدفع بك تلك الحسنة إلى حسنات أخرى. لهذا يستدل عليه رحمة الله لهذا، قال: والحسنات والسيئات، قال: قد تتلازم ويدعو بعضها إلى بعض. ويدعو يعني هذه الحسنة تنادي حسنة أخرى، كما أن السيئة تنادي على سيئة أخرى عياذا بالله. يقول كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بالصدق. قال: فإن الصدق يهدي إلى البر، يعني فالصدق يدعوك إلى كل خير وبر. فالصادق إذا كان صادقا في حديثه فصدقه يدفعه إلى كل خير، فصدقه يدفع إلى كل خير. قال: والبر يهدي إلى الجنة. قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. هذا مهم، قال يكون صادقا قال لكن حتى أنه يتحرى الصدق، بمعنى أنه يتحرى ألا يكذب، يتحرى ألا يكذب أبدا. قال: حتى يكتب عند الله صديقا. لهذا سمي أبو بكر بالصديق لعلو هذه الصديقية، العلماء يجعلونها تحت منازل النبوة والرسالة، فالصديقية من أعلى المنازل. قال لهذا قال عليه الصلاة والسلام: حتى يكتب عند الله صديقا. قال: وإياكم والكذب، يعني بضده الكذب. قال لهذا كما تعلمون أن العلماء يجعلون من أعظم الذنوب أن يكون الرجل كاذباً في العلم، كاذباً في أخبار الناس أو في حديث الناس. هذا الشيخ ابن تيمية يجعل هذا من أعظم الذنوب، يعني أن يكون كاذباً في العلم، يعرف أنه مخطئ مثلاً فيما يصدره من علم، لكنه لسبب أو لآخر، لحمية، لجاهلية، لتعصب، يبقى في هذا في تصدير العلم الكاذب، وهو يعلم ذلك على أن يرجع. فوكذا الكاذب في أخبار الناس، الكاذب في أخبار الناس، فإذا اجتمع فهذا من أعظم الذنوب، فهذا من أعظم الذنوب. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب. قال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى كل فسق وفجور الكذب، فهو بوابته، فهو بوابته. قال: والفجور يهدي إلى النار. قال: ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب. قال: حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله جل وعلا السلامة من كل شر والإعانة على كل خير. أقول: لذا جعل علماء يعني الجرح والتعديل أن يعني ينظرون إلى الكذبة يعني في حديث الناس أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، يجعلونهم في المراتب الدنيا من مراتب الجرح والتعديل. فلربما ينظرون الرجل قد يكون يعني صادقا أو صدوقا في نفسه، لكنه يخطئ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لربما يقولون في حقه صدوق، يقول له أوهام. لكن هذا التعديل وهذه الأوهام أو له أخطاء أو يخطئ، نجد العلماء ينظرون إلى حديثه ويقارنون ويميزونه بأحاديث غيره لأجل قبوله أو رده. أما الكذاب فلا، الكذاب سواء كان يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فحديثه مردود متروك مطلقا، وأما المتهم بالكذب الذي يكذب في حديث الناس فحديثه شديد الضعف، بل هو إلى النكارة أقرب. فلهذا العلماء حتى أئمة الجرح والتعديل يعني ينظرون إلى صدق الرجل، لأن من العلماء قديما من يحكمون عليهم يقول أن فلان كان رجلا صالحا دينا خيرا، لكنه يعني كثير الأوهام، يعني لشدة اهتمامه بالعبادة وعدم مثلا تنقيحه لكتابه أو لحفظه والاهتمام به، فتجده كثيرا ما يخطئ، كثيرا ما يخطئ في روايته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. المهم، ثم قال عليه رحمة الله، قال: فالصدق مفتاح كل خير، كما أن الكذب مفتاح كل شر. قال: ولهذا يقولون عن بعض المشايخ إنه قال لبعض من استتابه من أصحابه، يعني استتابه يعني من التوبة يعني، ويعني عرض عليه التوبة وحتى يرجع عما كان فيه. قال أنا، يعني يوصي هذا الشيخ بعد أن استتابه، قال أنا لا أوصيك إلا بالصدق. قال لا أوصيك إلا بالصدق، بمعنى أن بعد أن استتابه، بمعنى إن كنت صادقا فحينئذ هذا الصدق سيدفع بك إلى كل بر. إذا كنت صادقا في أحوالك، في أقوالك، في معاملتك للناس، فهذا الصدق يكفيك إلى أن يحملك إلى كل خير. لهذا قال فتأملوا، أي العلماء، قال فوجدوا الصدق يدعوه إلى كل خير. وهذه هي يعني أقول هذه الدعوة يعني المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، هي في الحقيقة في أمس الحاجة إلى أولئك الأمناء الصادقون، وإن قل علمه، وإن قل علمه، فالعلم عباد الله ليس هو بكثرة الرواية، العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم خشية الله جل وعلا. العلم كما يقول كثير من السلف هو خشية الله جل وعلا. فإذا كنت أمينا صادقا وإن قل علمك انتفع بك الناس، أما إذا كنت راوية عصرك وقد توصف بأوصاف عديدة لكن كنت فاجرا كذوبا سيء الخلق ونحو ذلك، إنما كان ذلك سبب بطر دعوتك، سبب إلغاء دعوتك. هذا العلماء كانوا يجعلون العلم النافع هو خشية الله سبحانه وتعالى. لذا يقول عليه رحمة الله في آخر هذه الكلمات النافعات، يقول ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. قال بذلك، أي بالصدق، فرق ربنا سبحانه وتعالى بين أهل الشقاوة وبين أهل السعادة. قال بذلك، فقال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. قال سبحانه ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهذا يعني آخر ما جاء في الكلمة، على أن بعض الناس ربما يسأل ويقول هل للمظلوم أن ينتصر ويرد مظلمته ويرد الظلم عن نفسه؟ يقول شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله هذه المسألة لها ضوابط. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمي، يقول وإنما يقع المظلوم في هذا، أي في التعدي، يعني هذا المظلوم قد يتعدى. قال وإنما يقع المظلوم في هذا، أي في التعدي، قال لجزعه وضعف صبره، قال أو لقلة علمه وضعف رأيه، قال فإنه قد يحجب، أي تفوته، قال فإنه قد يحجب أي تفوته، يعني هذه يمثل عليه رحمة الله، قال أن القتال أي الجهاد، قال هو مصارعة ومقارعة العدو الظالم، قال ونحوه من الفتن، قال يدفع الظلم عنه، يعني هذا الذي يعني إنسان يرى من مقارعة العدو الظالم أنه إذا قاتله يرد الظلم عن نفسه، قال ولا يعلم أنه يضاعف الشر كما هو الواقع. إنسان لا بد في هذه المحطات أن يرى ويرجح مصلحة على مفسدة كبرى، قال هو يظن كذلك، قال ولا يعلم أنه يضاعف الشر كما هو الواقع، قال وقد يكون جزعه يمنعه من الصبر، يعني هذا خوفه وجزعه يمنعه من الصبر. قال والله سبحانه وتعالى قال وصف الأئمة بالصبر واليقين، فقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بمعنى لأن الذي يكون سببا في حدوث الفتن كما يقول العلماء هو ترك التزام الحق وكذا ترك الصبر. فالإنسان إذا كان يبتعد عن التزام الحق وكذا إذا التزمه لم يصبر، قال هذا سبب وقوع الفتن، سبب وقوع الفتن. فالمرء عليه أن يلزم الحق وأن يصبر، أن يلزم الحق وأن يصبر حتى تدفع عنه الشرور والفتن. لهذا يقول رحمة الله عليه قال وذلك أن المظلوم الذي ظلم وإن كان مأذونا له في دفع الظلم عنه، يعني هذا يؤذن له، يعني أنت مأذون لك شرعا أن ترد الظلم عن نفسك، قال بقوله سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه قال فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني هؤلاء يعني الذي يريد أن يرد الظلم عن نفسه، قال فذلك مشروط بشرطين، يعني لك أن ترد الظلم عن نفسك، قال بشرطين، قال القدرة على ذلك أي برد الظلم، يعني هذا تستطيع أن ترده. قال الشرط الثاني ألا يعتدي، ألا يعتدي. الإنسان ربما قد يتهمك بشيء، يقول سارق، فإنسان في مثلا في دفاع عن نفسه يقول أنت، فيركب له تهما، يقول أنت في كذا وفي كذا وزوجتك كذا وأبنائك كذا، هذا التعدي لا يجوز. لهذا الإنسان لا بد أن يرد إذا كان قادرا بالقدر المشروع وأن لا يتعدى. إنسان ليس بزان فتتهم قلت زاني، هذا لا يجوز. فلهذا الشيخ ابن تيمية في هذا الكلام يقول نعم لك أن ترد مظلمتك، لكن لا بد أن تلتزم أن تكون قادرا على رد الظلم. الإنسان فرق بين القادر وغير القادر، لربما هذا يعلم أشياء أو معه شيء من العلم أو له لربما يعني إثباتات في ذلك، والآخر غير قادر. ثم لا تعتدي، فبدلا مثلا في قطعة أرض أنت عندك 100 متر ثم تريد أن تستولي على أزيد من ذلك، هذا عدوان، هذا لا يجوز. فأنت بدل أن تريد أن تسترجع ما أخذ منك قل أنا هذا يعني ظلمني فأخذ أكثر يعني نكاية فيه، فتعتدي وتزيد ولو شبرا، فتزيد ولو شبرا، فهذا عدوان لا يجوز. هذا شيخ ابن تيمية يقول نعم يعني هو مأذون لك بأن تدفع الظلم عن نفسك، لكن بهذين الشرطين، أن تكون قادرا على ذلك، على رد مظلمتك، وأن لا تتعدى، وأن لا تتعدى. قال فإذا كان عاجزا أو كان الانتصار يفضي إلى عدوان زائد، يعني هذا الانتصار الذي تريده ورد المظلمة يريد يوصلك إلى فتنة أعظم، إلى فتنة أعظم، قال لم يجوز. إذا كان هذا انتصارك وإرادة الوصول إلى حقك يأخذ بك إلى مرحلة من المفاسد العظيمة، قال لا يجوز ذلك. قال وهذا هو أصل النهي عن الفتنة، أصل النهي عن الفتنة أن لا يكون تعد وأن لا تأخذ بك هذه المحطة من الانتصار إلى فتنة عارمة، إلى فتنة عارمة. قال فكان إذا كان المنتصر عاجزا وانتصاره فيه عدوان قال فهذا هذا. قال ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال بحسب إظهار السنة والشريعة. هنا شيخ ابن تيمية يقول ربما يكون عدوان على السنة وعلى شريعة الرحمن. يقول هذا نعم يجب على العالم أو المتمكن أن يرد يعني هذا المنكر. قال فمع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال بحسب إظهار السنة والشريعة. قال والنهي عن البدعة والضلالة قال بحسب الإمكان. قال بحسب الإمكان. قال كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم ختم بتنبيه قال وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك. كيف ذلك؟ قال هذه الشريعة يعني فيها نوع تناقض. قال فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة. يعني إذا قمنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال هذا لا شك أنه سيؤدي إلى فتنة. قال كيف الشريعة تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنهانا عن مواقعة الفتن؟ قال هذا فيه تعارض. يقول شيخ الإسلام تيمية في كلام ماتع يقول فإما هذا الناس يعني يستشكلون هذا يقولون فإما أن يؤمر بهما جميعا يعني نأمر وننهى وإن حصلت الفتنة. يعني نأمر وننهى مع حصول الفتنة يعني وإن حصلت الفتنة. يعني قال لهذا قال فإما أن يؤمر بهما جميعا يعني حتى مواقعة الفتنة يعني نأمر وننهى ويعني وإن حصلت الفتن وترك. قال أو ينهى عنهما جميعا أو لا نأمر ولا ننهى ولا فتنة. يعني إما هذا وذا. قال وليس كذلك. يعني الشريعة ما جاءت لهذا. يقول عليه رحمة الله بل يؤمر وينهى. قال ويصبر عن الفتنة. ويصبر عن الفتنة. لهذا قال كما قال سبحانه وتعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر قال واصبر على ما أصابك. هذا آخر ما أردت يعني في هذه الكلمة أن أوضحه. عسى أن نكون قد انتفعنا جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.